أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 29، والذي هو بعنوان عقيدتنا في أن الإمامة بالنص. نعم إخوتي وأخواتي الكرام، نحن قلنا فيما سبق إذا تتذكرون أن الشخص الذي يقوم بمقام الإمامة ويكون إماما وخليفة على أمة النبي الذي قبله، لابد أن يختاره الله عز وجل. هذا الشخص الذي يقوم بمقام الإمامة والذي يكون إماما وخليفة على أمة النبي الذي قبله، لابد أن يختاره الله عز وجل. هذا الأمر ذكرناه فيما سبق إذا تتذكرون. يجب بحكم العقل أن يتصدى الله سبحانه وتعالى لتعيين واختيار الشخص المناسب لمقام الإمامة. يجب بحكم العقل أن يتصدى الله سبحانه وتعالى لتعيين واختيار الشخص المناسب لمقام الإمامة. والنبي صلى الله عليه وآله بدوره يقوم بتبليغ الناس بالشخص الذي اختاره الله عز وجل لمقام الإمامة. فالله سبحانه وتعالى يختار الشخص الذي يكون إماما، والنبي هو الذي يبلغ ذلك عن الله عز وجل. فالإمامة مقام الإمامة عندنا لا تكون إلا بالنص من قبل الله عز وجل. الإمامة عندنا لا تكون إلا بالنص من قبل الله عز وجل، على لسان رسوله. وأما الناس، الأمة، القوم، فليس لهم الحق في اختيار وانتخاب الشخص الذي يريدونه. الناس ليس لهم الحق في اختيار وانتخاب الشخص الذي يريدونه ليكون عليهم إماما. لماذا نقول؟ لأن الناس دائما ما يخطئون في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. الناس دائما ما يخطئون في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. فأبسط المناصب الدنيوية يخطئون في تعيين الشخص المناسب لها. أبسط المناصب الدنيوية الناس يخطئون في تعيين الشخص المناسب لها. فكيف بهذا المنصب الإلهي العظيم والخطير، وهو منصب الإمامة، والذي يكون الإمام معه ذو ولاية عامة على جميع الخلائق. الشخص الذي يكون إماما تكون عنده ولاية عامة على جميع الخلائق في شؤون الدنيا والآخرة. فهذا المنصب العظيم والخطير لا يصح عقلا أن يترك بيد الناس، وإنما من الواجب عقلا أن تكون هنالك جهة عليا، جهة تتسم بالعصمة، هي التي تختار هذا الشخص لهذا المقام العظيم. فلذلك كان من سنن جميع الأنبياء، فلذلك كان من سنن جميع الأنبياء وسيرتهم ونهجهم أنهم يبلغون أمتهم وقومهم الذين آمنوا بهم بالخليفة والوصي من بعدهم. هذا الأمر من سنن جميع الأنبياء، من سنن الأنبياء وسيرتهم ونهجهم أنهم يبلغون أمتهم وقومهم الذين آمنوا بهم بالخليفة والوصي من بعدهم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سار على نهج الأنبياء، نبينا الكريم سار على نهج الأنبياء وطبق سننهم ونصب في مواضع ومواطن عديدة من حياته الشريفة خليفته ووصيه من بعده. النبي نصب في مواطن ومواضع عديدة من حياته الشريفة خليفته ووصيه الذي من بعده، وهو الإمام علي عليه السلام، كما نعتقد استنادا إلى الأدلة المتوفرة بين أيدينا. ونحن بالمناسبة نحن لا نعتقد كما يعتقد المخالفون من المذاهب الأخرى. المخالفون من المذاهب الأخرى يعتقدون، هذا هو اعتقادهم في النبي، يعتقدون بأن النبي لم ينص على خليفته من بعده في حال حياته، ولم يوصي الأمة بالخليفة عليهم من بعده، وإنما هم يعتقدون أن النبي ترك الأمر إلى الناس وهم يفعلون ما يشاءون. هذا هو اعتقادهم بالنبي، أن النبي لم ينصب أحدا من بعده ولم ينص على أحد من بعده، وإنما ترك الأمر للناس يفعلون ما يشاءون، يختارون من يشاءون. إذن هذا هو اعتقادهم بالنبي، أن النبي لم ينصب أحدا ليكون خليفة من بعده، وإنما ترك الناس يفعلون ما يشاءون. وطبعا هذا الاعتقاد سقيم، هذا الاعتقاد عقيم، لأنه يعد طعنا بشخصية النبي الكريمة ومنقصة بحقه. من يعتقد بذلك هو يطعن بالنبي وينقص من حقه. لماذا؟ لأن الإنسان العادي بالوضع الطبيعي، الإنسان العادي بالوضع الطبيعي إذا أراد أن يسافر عن أهله لعدة أيام فإنه لا يتركهم هكذا. هذا الإنسان العادي بالوضع الطبيعي إذا أراد أن يسافر عن أهله لعدة أيام ماذا يفعل؟ لا يتركهم هكذا، وإنما يوصي بأهله أحدا يرعاهم ويلبي احتياجاتهم ويحافظ عليهم. فإذا كان عنده هذا الإنسان الذي يريد أن يسافر عن أهله، إذا كان عنده ولد كبير، فإنه يوصيه بأمه وإخوته خيرا، وإذا لم يكن عنده ولد كبير فإنه يوصي أحدا من أقاربه أو جيرانه ممن يثق به بأهله. فمحل الشاهد من هذا المثال هو أن الإنسان العادي بأبسط الأمور لا يترك أهله هكذا بلا وصي عليهم، بلا وصي عليهم. فكيف للنبي أن يترك هذه الأمة التي هي حديثة عهد بالجاهلية؟ كيف للنبي أن يترك هذه الأمة والتي هي حديثة عهد بالجاهلية ويجعل أمرهم بيدهم، ويجعل أمرهم بيدهم ولا ينصب عليهم خليفة من بعده يكون وصيا عليهم ومديرا لشؤونهم ويحافظ عليهم من الانحراف والضلال والرجوع إلى ما كانوا عليه، لعلهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من الكفر. أفلا يخاف النبي، أفلا يخاف النبي من وصول من ليس أهلا لخلافته إلى كرسي الرئاسة والسلطة فيقوم بإضلال الناس ويكون سببا في إهلاكهم وانحرافهم؟ هذه نتائج تترتب على عدم نصب خليفة من بعد النبي، هذه نتائج خطيرة، أن الأمة حديثة عهد بالجاهلية فلعلها تعود إلى ما كانت عليه، لعلها تنحرف تظل، لعله مقام الخلافة يصل إليه من لا يستحقه فيقوم بإضلال الناس ويقوم بعملية انحراف للأمة. وبالمناسبة، بالمناسبة النبي كان يخبر الناس في حال حياته أن هذه الأمة سوف تضل وسوف تنحرف وسوف تفترق من بعده، فهنا النبي كان يعلم بانحراف الأمة وضلالها من بعده، فلماذا لم ينصب عليهم أحدا لكي يخلصهم من ذلك؟ لماذا لم ينصب عليهم أحدا لكي يخلصهم من ذلك؟ فهنا النبي، وحاشاه لو قلنا أن النبي ترك الأمة بلا وصي، فهنا النبي قد غرر بالأمة، غرر بالأمة وألقى بهم إلى التهلكة، ألقى بهم إلى التهلكة بيده، لأنه يعلم أن الأمة ستنحرف من بعده، وهو يقول أمركم بيدكم افعلوا ما تشاءون. فهنا من الواجب على النبي حتى يخلص الأمة من هذا الانحراف ومن هذه الردة ومن هذا الضلال أن ينصب عليهم إماما يحافظ عليهم من الانحراف ويرد عنهم الشبهات والضلالات ويستخلصهم ويستنقذهم من ذلك. إلى هنا واضح إن شاء الله قبل أن أكمل؟ فإذن نحن نعتقد بأن النبي قد نصب خليفة من بعده، حتى لا نقع في تلك الإشكالات وتلك المحذورات التي نتيجتها الطعن في شخصية النبي والانتقاص من حقه، فلا بد من أن نقول بأن النبي قد نصب خليفة من بعده. وهذا هو الواقع الذي تحكيه الروايات والنصوص الموجودة عند الفريقين، هذا هو الواقع. فالنبي نصب الإمام علي عليه السلام إماما وخليفة على قومه من بعده في عدة مواطن ومواضع من حياته الشريفة. يعني النبي لم ينصب الإمام علي في موضع واحد وفي موطن واحد، وإنما في مواطن ومواضع عديدة من حياته الشريفة. ومن هذه المواطن والمواضع التي نص فيها النبي على أن خليفته هو الإمام علي عليه السلام ما كان في بداية الدعوة، في بداية الدعوة الإسلامية، عندما أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن ينذر عشيرته الأقربين ويعلمهم بأنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل. في بداية الدعوة الإسلامية النبي نص على أن خليفته الذي من بعده هو الإمام علي عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي بأن ينذر عشيرته الأقربين بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي من عشيرته الأقربين وبلغهم بأنه نبي، بلغهم بأنه نبي ورسول من قبل الله عز وجل، وقال لهم، قال للأقربين من عشيرته: من يعينني، من يعينني على دعوتي هذه، من يعينني على دعوتي هذه فهو أخي ووصي وخليفتي من بعدي. قال لهم ذلك: من يعينني على دعوتي هذه فهو أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد، لم يجبه أحد من الحاضرين إلا الإمام علي عليه السلام، وقال له: أنا أعينك يا رسول الله، أنا أعينك على دعوتك هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. فهذا نص جلي من النبي صلى الله عليه وآله على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا من الأمور التي تثبت خلافة أمير المؤمنين لرسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكرر دائما، النبي كان يكرر دائما وفي عدة مناسبات هذه المقولة المشهورة، وهي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هكذا النبي كان يقول للإمام علي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه المقولة كررها النبي بمناسبات عديدة بحق الإمام علي عليه السلام. ومنازل هارون من موسى كثيرة، منازل هارون من موسى كثيرة، إحداها أن هارون خليفة موسى ووصيه في قومه. إحدى هذه المنازل أن هارون خليفة موسى ووصيه في قومه. وبما أن الإمام علي هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، فهو أيضا خليفة رسول الله ووصيه من بعده. هذا هو الاستدلال، بما أن الإمام علي هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، فهو أيضا خليفة رسول الله ووصيه في قومه. وأيضا من المواطن والمواضع العديدة التي نص فيها رسول الله على أن خليفته من بعده على أمته هو الإمام علي عليه السلام، ما وقع في يوم الغدير، ما وقع في يوم الغدير. النبي صلى الله عليه وآله عند عودته من حجته الأخيرة لبيت الله الحرام، وهي المسمات بحجة الوداع، جمع المسلمين وخطب بهم خطبة عظيمة. النبي جمع المسلمين وخطب بهم خطبة عظيمة قال فيها، وهو رافع ليد أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. النبي أخذ بيد الإمام علي ورفعها وقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. فهذا نص جلي واضح بين على أن خليفة رسول الله والوصي من بعده على أمته هو الإمام علي عليه السلام، ولا ينكر ذلك إلا جاهل باللغة العربية أو متعصب، لا ينكر ذلك إلا جاهل باللغة العربية أو متعصب، والمتعصب قد طبع الله على قلبه وغرق وهلك في لجج الضلال، هذا هو المتعصب. ولذلك يقول المصنف في هذا المبحث: نعتقد أن الإمامة كالنبوة، نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، يعني الإمام ينصب الإمام الذي من بعده. وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، يعني الإمامة حكمها كحكم النبوة، فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة، يجب أن لا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه. هذا الشخص الذي هو قادر على تحمل أعباء الإمامة وقادر على أن يكون في مقام الإمامة، هذا الشخص لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعينه ويبينه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخر الحديث الشريف. ومن أول مواطن النص على إمامته على إمامة الإمام علي عليه السلام قوله يعني قول النبي حينما دعا أقرباءه الأدنين يعني الأقربين وعشيرته الأقربين فقال يعني النبي قال للإمام علي عليه السلام كما بينت لكم هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم يعني الإمام علي عليه السلام. نعم. ويقول وكرر يعني النبي صلى الله عليه وآله قوله له في عدة مرات أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له كآية المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد نزلت فيه يعني في الإمام علي عليه السلام عندما تصدق بالخاتم وهو راكع فهذه الآية تدل على إمامته. فالآية قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية نزلت في الإمام علي عليه السلام فهو ولي على المسلمين من بعد النبي. ثم يقول المصنف ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها. يعني يقول عندنا أدلة كثيرة جدا على إمامة الإمام علي عليه السلام لكن هذا الكتاب بما أنه كتاب مختصر فهو لا يسع لبيانها جميعا. ثم يقول ثم إنه عليه السلام يعني الإمام علي نص على إمامة الحسن والحسين عليهما السلام والحسين نص على إمامة ولده علي زين العابدين وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم وهو أخيرهم على ما سيأتي. فإذا الإمامة نص من قبل الله عز وجل كما بينا والنبي قد نص على إمامة الإمام علي عليه السلام في مواطن ومواضع عديدة والروايات والآيات في ذلك متضافرة ومتكثرة. لكن هناك نقطة أحب أن ألفت أنظاركم إليها. الشيخ رحمه الله يقول بأن إمامة الأئمة الذين جاءوا من بعد الإمام علي عليه السلام كانت بنص الإمام الذي من قبلهم يعني الإمام علي عليه السلام هو الذي نص على إمامة الحسن والحسين والحسين عليه السلام هو الذي نص على إمامة زين العابدين. نقول هذا الأمر صحيح هذا الأمر ثابت وصحيح لكن إمامة الأئمة لم تقتصر على ذلك فقط. إمامة الأئمة والنص عليهم لم يقتصر على ذلك فقط وإنما النبي هو الذي نص على إمامة جميع الأئمة. النبي هو الذي عين الأئمة وذكرهم بأسمائهم. النبي هو الذي عين الأئمة ونصبهم ونص عليهم وذكرهم بأسمائهم. فإمامة الأئمة حاصلة بطريقين، إمامة الأئمة حاصلة بطريقين، حاصلة بنص النبي أولا، وبنص الإمام الذي جاء من بعده ثانيا، وليس منحصرة ومقتصرة على نص الإمام فقط. هذه النقطة دقيقة، واضح إن شاء الله. إمامة الأئمة ليست مقتصرة ومنحصرة في نص الإمام، يعني إمام ينص على إمام، هذا صحيح، ولكن ليس هو فقط، وإنما النبي أيضا نص عليهم واحدا واحد وبأسمائهم، والروايات في ذلك متضافرة وعديدة. فهذه النقطة لابد أن تسجلوها وتحفظوها إن شاء الله تعالى. بهذه الخمس دقائق الأخيرة نأخذ هذا المبحث ونختم به إن شاء الله تعالى، المبحث 30 والذي هو بعنوان عقيدتنا في عدد الأئمة. نحن قلنا فيما سبق أن الأئمة معصومون، وأنه يجب علينا طاعتهم ومحبتهم، وأنهم أوصياء رسول الله والخلفاء من بعده، وأنهم أفضل من جميع الناس في كل شيء، في العلم والحلم والشجاعة وغير ذلك. الآن بعد كل ما تقدم ذكره، لعل سائلا يسأل ويقول: من هؤلاء الأئمة الذين ثبتت لهم هذه الصفات والأمور المتقدمة؟ من هؤلاء الأئمة؟ وهل نص عليهم النبي في حياته الشريفة وعينهم للأمة؟ من هؤلاء الأئمة الذين تحدثنا عن عصمتهم وعن وجوب طاعتهم وعن وجوب محبتهم؟ الآن في هذا المبحث سوف نتعرف على هؤلاء الأئمة الذين لهم هذه الصفات والأمور المتقدمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله قد نص عليهم في حياته الشريفة، وقد ذكرهم بأسمائهم وعينهم، وهم صلوات الله عليهم 12 رجلا، كما يقول المصنف، يقول: ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة. 12 إماما، هؤلاء هم أئمتنا، نص عليهم النبي جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده. هذا هو الذي قلنا به، أن النبي نص عليهم في حياته، وكذلك هم نصوا، يعني إمام نص على إمام من بعده، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي: أول الأئمة وهو سيد الأوصياء وأمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى، المتولد سنة 23 قبل الهجرة، والمقتول سنة 40 بعدها، 40 للهجرة، يعني عمره الشريف 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثاني الأئمة المجتبى أبو محمد الحسن ابن علي الزكي المتولد سنة 2 للهجرة والمقتول في السنة 50 للهجرة. الثالث أبو عبد الله الحسين بن علي سيد الشهداء المتولد في السنة 3 للهجرة والمتوفى في السنة 61. الرابع أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين. الخامس أبو جعفر محمد بن علي الباقر. السادس أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق. طبعا أنا أذكرهم تبركا بأسمائهم الشريفة. السابع أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم. الثامن أبو الحسن علي بن موسى الرضا. التاسع أبو جعفر محمد بن علي الجواد. العاشر أبو الحسن علي بن محمد الهادي. الحادي عشر أبو محمد الحسن بن علي العسكري. والثاني عشر أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي، وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت جورا وظلما. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. المبحث 31 عقيدتنا في المهدي صلوات الله وسلامه عليه يأتي في الدرس القادم، وهو من المباحث المهمة التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم جميعا، الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.